بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قد أكملنا في الأسبوع الماضي الأحاديث التي انتقبها الإمام النووي رحمه الله تعالى بالأربعين النووية، وهو الحديث رقم 42، والآن نبدأ في الحديث 43، وهو إلى الحديث 50 من اختيار الإمام ابن رجب وانتقائه رحمه الله تعالى. فإن الإمام ابن رجب رأى أن يكمل هذه الأحاديث إلى 50، واختار أحاديث يرى أنها من الأحاديث الجامعة المفيدة، فاختار الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 43، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض المقصود بها أنصبة الورثة من تركة مورثهم، فهذه التركة قد فرضها الله جل وعلا بتقدير وفرائض منه سبحانه وتعالى للورثة، ولم يكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بيّن الله جل وعلا في كتابه ذلك وأنصبت الورثة. وأنصبت الورثة جاءت في آيات في سورة النساء. أول تلك الآيات قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى نهاية الآية 11. وهذه فيها نصيب الأولاد الذكور والإناث وكذلك الوالدين مع الأولاد، وإذا انفردوا جمعته هذه الآية. ثم في الآية التي بعدها ذكر الله جل وعلا أنصبة الزوجين وكذلك الأخوة لأم، ثم ذكر الله جل وعلا في آخر آية من سورة البقرة نصيب الأخوة والأخوات: يستفتونك في الكلالة. هذه الآية في الأخوة لأب، سواء كانوا أشقاء أو لأب، والأخوات. فهذه الآيات تجمع أحكام الفرائض، وهذا الحديث هو المكمل لهذه الفرائض التي ذكرها الله جل وعلا، وهو نصيب العصبة. فأولى رجل ذكر هم العصبة، والعصبة في حكمه أنه يأخذ ما بقي بعد الفرائض
كما جاء في الحديث هذا ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا العصبة يأخذون بعد أصحاب الفرائض. وإذا انفرد العصبة أخذ المال كله. إذن حكم العاصب أنه يأخذ ما بقي بعد الفرائض، وإذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استوعبت الفرائض التركة سقط العاصب ولم يرث شيئا. نعيد حكم أولى رجل ذكر وهو العصبة أنه لا يرث إلا بعد أصحاب الفرائض، وأنه إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استوعبت الفرائض التركة سقط. والولد الذكر عصبة ولكن لا يسقط الولد بحيث أن تستوعب التركة المال كله، فلا يسقط الولد. الولد يرث بالتعصيب فهو لا أولى رجل ذكر، ولكنه مع وجود الولد لا يمكن أن تستوعب التركة أصحاب الفرائض بحيث يسقط الولد، لا يمكن. وأما الأب فإنه يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. قد يرث الأب بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بهما جميعا الأب. ومن أحكام العصبة أيضا أن العاصب لا يرث معه أخته إلا في الولد والإخوة، إلا في الولد والإخوة. فالولد ترث معه أخته فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخوة ترث معهم أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما عداهم من العصبة فإن الأخت لا ترث معهم. مثال ذلك العم، لنفرض أن شخص توفي عن عمه أخو أبوه، وهذا العم له أخوات أي عمات، فهذا الذي توفي له عم وعمات، ولنفرض أن العم واحد والعمات عشر، فإن العم هو أولى رجل ذكر فينفرد بالمال كله فلا يرث معه أخواته، فلا ترث العمات مع العاصب إلا في الولد وإن نزل الولد وولد الولد، وكذلك في الأخوة. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى طبعا يدل على أن غير الأخوة والأبناء لا ترث معهم أختهم هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فدل على أنه للذكر ينفرد بذلك ولا يكون الأخوات معه. أما الأبناء والأخوات فقد جاء فيها الدليل في القرآن، وكذلك الأخوة والأخوات جاء الدليل فيها في القرآن، وما لم يأتي الدليل به يبقى على هذا الحديث أنه لأولى رجل ذكر. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء في أولى رجل ذكر في ميراث الأخوة مع الجد، فلو توفي متوفي عن جد وأخوة فهل يحجب الجد الأخوة أو يرث الأخوة مع الجد على تقسيم ذكره العلماء رحمهم الله تعالى؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن الصحابة من رأى أن الجد يحجب الأخوة ولا يرثون معه، ومن الصحابة من رأى أن الأخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب زيد بن ثابت أن الأخوة يرثون مع الجد، ومذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الأخوة، وعلماء المذاهب الأربعة اختلفوا في ذلك، فجمهورهم على أن الأخوة يرثون مع الجد، وأما الراجح في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من المحققين في المذهب على أن الجد يحجب الأخوة فلا يرثون معه، وأنا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وكذلك علماء هذا الزمان كشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، فإنهم يرون أن الجد يحجب الأخوة ولا يرث الأخوة مع الجد، واستدلوا لذلك بأدلة منها أن الإجماع قد انعقد بين العلماء على أن ولد الولد يحجب الأخوة كالولد، الولد بالاتفاق يحجب الأخوة وكذلك ولد الولد، قالوا وكذلك الأب يحجب الأخوة باتفاق العلماء وإجماعهم، قالوا وكذلك أبو الأب، لماذا تحجبون الأخوة بابن الابن قياسا على الابن ولا تحجبون الأخوة بالجد مع أنه أبو الأب؟ فإما أن تحجبوا الأخوة بالجد كما حجبت الأخوة بابن الابن أو تورثون الأخوة مع ابن الابن، وكذلك استدلوا بالآيات التي جاءت في القرآن أن الجد سمي أبا. نعبد آباؤك القرآن، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد آباؤك إبراهيم، مع أن إبراهيم جده، هذا كلام يعقوب لبنيه، فسموا إبراهيم أبا، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد آباؤك إبراهيم، فذكروا وسموا إبراهيم أبا مع أنه جد. فهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل الجد أولى رجل ذكر أو لا، أو أنه مساو للأخوة. فهذه من المسألة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. فهذا الحديث فقول يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهذا مما استدل به من رأى أن الجد يحجب الأخوة في أدلة كثيرة استدل بها العلماء على أن الجد يحجب الأخوة، والمسألة خلافية بين العلماء. فهذا لعله ما يتعلق بأحكام هذا الحديث. وكتاب الفرائض وأحكام الفرائض جميلة ومشوقة، ويحسن بطلبة العلم أن يتعلموا أحكام الفرائض. فإن بعض طلبة العلم لا يهتم بذلك ومن الناس من يضع عقبات أمام تعلم هذا العلم، وذلك بقوله أن هذا العلم صعب ولا يمكن فهمه، فيضع عقبات أمام طلبة العلم ولا يتعبون أنفسهم ويحدثون أنفسهم أنهم لن يفهموا، مع أنه علم سهل ويدور على ثلاث آيات وأحاديث مثلها. فإذا استوعب الإنسان وحفظها وفهمها فهم هذا العلم. فاحرصوا عباد الله على تعلم هذا العلم النافع. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها في الحديث 44، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث أصل في أحكام الرضاعة. ذاك الحديث الذي قبله أصل في أحكام الفرائض، وهذا أصل في أحكام الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي الحديث يحرم ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب هم الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، يشمل الذكور والإناث، والأخوة وأبناء الأخوة والأخوات وأبناء الأخوات. والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الذين يحرمون من النسب. الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلنا، وأولاد الأولاد والأخوة وأبناء الأخوة والعمات والخالات، هؤلاء الذي يحرمون من النسب، ويحرم من الرضاعة مثل ذلك باتفاق العلماء وإجماعهم بهذا الحديث. وعلى ذلك إذا رضع الإنسان من امرأة فإنها تكون أمه وأولادها إخوانه، وإخوانها أخواله، والعدد الذي يحصل به التحريم هو 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات، وذلك للحديث الصحيح عن عائشة أنها كانت في أول الأمر 10 رضعات محرمات ثم نسخت إلى 5، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى في القرآن، تقول عائشة وهي مما يتلى من القرآن، نسخت إلى 5، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن. قال العلماء هي لا توجد في المصحف، فكيف تقول عائشة وهي مما يتلى من القرآن؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا فيه أنها نسخت من المصحف في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لزمن يسير، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخت، ولكن ذلك لم يبلغ كثير من الناس لقرب النسخ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذين يبعدون عن المدينة لم يبلغهم النسخ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال العلماء ووجهوا حديث عائشة في قولها هذا. فلذلك الراجح أنها 5 رضعات مشبعات، وصفة الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يمصه ويتركه من نفسه، فلو مص أحد الثديين ثم تركه وانتقل إلى الثدي الآخر فإن هذه رضعة. وكذلك تكون الرضعات في الحولين للحديث أنه لا يحرم من الرضع إلا ما كان عن جوع، في رواية ما كان قبل الفطام، فهذا الذي يحرم الرضاع فيه. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التحريم ينتشر إلى زوج المرضع، فإن زوج المرضع هو الذي ثار اللبن بسببه فيكون أبا لهذا الطفل الذي ارتضع من لبنه، فإذا أرضعت المرأة طفلا فإن المرضعة تكون أمه وزوجها يكون أبوه. وعلى ذلك هناك مسألة يلغز بها العلماء فيقولون طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وطفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، يلغزون بذلك. والذي له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع قالوا هذا رجل له زوجتين أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى ثلاث رضعات فيكون قد ارتضع من لبن الرجل خمس رضعات فأصبح الرجل أبوه ولكن هذه المرأة لم تكن أما له لأنه لم يرتضع منها خمسة إنما ارتضع منها ثنتين ومن الأخرى ثلاث ولكن هؤلاء النساء يكن زوجات أبوه فيحرمن عليه من هذا من هذه الناحية وأما من كان له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع قالوا هو طفل ارتضع من امرأة ربعتين وهي كانت عند زوج ثم طلقها وتزوجها زوج آخر فأنجبت من الآخر ثم أرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات فإنها تكون أما له لأنها أرضعته خمس رضعات رضعتين من حليب الرجل الأول وثلاث رضعات من حليب الرجل الآخر فتكون هي أم له وأما أزواجها فلا يكونون أبا لهذا الطفل لأنه لم يرتضع منهم من لبنهم خمس رضعات وكذلك يحرم من الرضاعة مع النسب بالمصاهرة فالمصاهرة أيضا تحرم على المرتضع مثال ذلك أب من الرضاع أب من الرضاع تزوج امرأة فإن هذه المرأة التي تزوجها أبوه من الرضاع تكون محرمة على هذا الولد من الرضاع بسبب المصاهرة وليس بسبب النسب بسبب المصاهرة فإن أبوه من الرضاع بسبب تزوجه من هذه المرأة أصبحت هذه المرأة زوجة أبيه فأصبحت محرمة عليه بالمصاهرة كولد الصلب ومن العلماء من رأى أن المصاهرة لا تدخل في هذا الحديث فلا يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة وهذا القول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك ولكن العلماء على خلاف ذلك جمهور العلماء على خلاف ذلك ويرون أن الرضاعة يحرم بها ما كان عن نسب وعن مصاهرة والتحريم في الرضاع إنما يكون على المرتضع ولا ينتقل إلى والديه ولا إلى إخوته فرجل ارتضع من امرأة تكون هذه المرأة أم له ولكن لا تكون أما لإخوته فإخوته ليس لهم علاقة بهذه المرأة وهذا مما يقع فيه الخطأ عند البعض فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد هذا والصلاة والسلام على رسول الله ونفسح المجال للأسئلة لأني أعتقد أن الرضاع سوف يكون فيه أسئلة نعم
حفظكم الله يوجد سؤال واحد في المجموعة الله يحفظكم
نعم
تفضلوا يا إخوة، من عنده سؤال في الرداء يكتبها يرسل.
يقول لك شخص توفي وله أم وأخوات، ما يرث الأخوات؟ الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فالأم إذا كان للمتوفى جمع من الأخوة فإن الأم لها السدس والباقي للأخوات. فالأخوات ميراثهم الثلثان لا يزيد عن ذلك إذا كانوا إناثا، فيكون للأم السدس وللأخوات الثلثان وهم أربعة من ستة والأم واحد من ستة، فتكون المسألة من خمسة، فتقسم على خمسة لأن فيها رد، هذه المسألة فيها رد. فإن كان معهم عاصب أخذ الباقي وهو السدس، والعاصب هنا عم أو ابن عم، فالمقصود أن الأم لها السدس والأخوات لهم الثلثان، فإن كان ليس لهم عاصب قسم على خمسة، وإن كان لهم عاصب بقي السدس يأخذه العاصب. يقول إذا توفي عاصب كيف العاصب توفي؟ ما يصلح تقول توفي عاصب، هل يرث مع بنت العم؟ السؤال يحتاج إلى توضيح. العاصب هنا الوارث، فكيف هو وارث وتوفي؟ وبنت العم لا ترث، قلنا بنت العم لا ترث، بنت العم لا ترث، يرث ابن العم. فلو أن شخص توفي وله ابن عم، ابن العم الآن هنا وارث لأنه أقرب رجل ذكر، وابنة العم لا ترث معه. قلنا حنا كما تقدم في الدرس أن العاصب لا ترث معه أخته إلا الولد والأخ فقط، إلا الولد والأخ هي التي ترث معه أخته، وأما من عداه فلا ترث معه أخته. فعلى ذلك ولد العم إذا كان عاصب أخته بنت العم لا ترث معه. نعم، أقل من خمس رضعات لا يعتد به، أقل من خمس رضعات لا يعتد به. بعض المذاهب يرون أن ربعة واحدة تكفي، لكن الراجح خمس رضعات كما صح به الحديث، فما كان دون خمس رضعات لا يعتد به. نعم، يقول فهمنا يا شيخ أن التحريم في المصاهرة والنسب يكون في حق الذي رضع فقط دون إخوته. نعم، في المرتبع فقط دون إخوته، والمقصود بالمرتبع، المقصود بالمرتبع الذي رضع، فالذي رضع تكون من أرضعته أمه وكل أولادها إخوة له وزوجها أبوه وأخو إخوة الزوج أعمامه و إخوة الأم أخواله وهكذا، فالأمر متعلق بالمرتضع. أما إخوة المرتضع فليس لهم علاقة، وأما أبناء المرضع فإنهم جميعهم إخوة له، لأن هناك من يخطئ. ففاطمة أرضعت زيدا مع ولدها عمرو، فيظن الظان أن زيد أخ لعمر فقط، لا، زيد أخو لعمر وكل أولاد هذه المرأة وكل بنات هذه المرأة يكون أخوة له. انتبهوا لهذه، هذه مسألة تقع عند كثير من الناس. زيد رضع من فاطمة مع عمرو، فيرون أن زيد أخو لعمرو فقط وليس أخو لأبناء فاطمة الآخرين وبناتها. لا، غلط. زيد أخو لجميع أولاد هذه المرأة، سواء من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من زوج بعده. فمن زوج قبله يكون إخوانا له من الأم من الرضاع، والذين من هذا الأب زوج فاطمة الذي ارتضع من حليبه فإن هؤلاء يكون إخوة له من الرضاع من الأم والأب. وكذلك أبناء هذا الأب من مرأة أخرى يكونون إخوة لهذا المرتضع من الأب. فينتبه لهذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أرضعتني امرأة، هل زوجها يعتبر محرم لزوجتي؟ وجزاكم الله بخيرا. على قول من يقول أن المصاهرة يحرم بها الرضاع، نعم، فأنت ابن له من الرضاع، وزوجتك زوجة ابنه، فتكون محرما له من الرضاع. يقول: أسهل طريقة لضبط حساب المواريث. أسهل طريقة أن تتعلم، تعلم المواريث، فإذا تعلمت المواريث عرفت ذلك. عندي جدول، من حفظه سهل عليه أقدر أقول 90% أو 80% من المواريث. ورقة من وجهين، إذا حفظت هذه الورقة فإنك تقطع شوطا كبيرا في المواريث. انظر إليها كل يوم وسوف تجد أنك قد قطعت شوطا كبيرا في المواريث. بعد ذلك تجلس عند أحد المشائخ وتدرس المواريث، فيكون الأمر سهلا عندك كثيرا. يقول: إذا المرتضع شيخنا، يجوز له أن يختلي بأخته من الرضاع والسفر معها ويكون محرما لها، وكذلك نقيس عليه عماته وخالاته من الرضاع. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قد أكملنا في الأسبوع الماضي الأحاديث التي انتقبها الإمام النووي رحمه الله تعالى بالأربعين النووية، وهو الحديث رقم 42. والآن نبدأ في الحديث 43، وهو إلى الحديث 50 من اختيار الإمام ابن رجب وانتقائه رحمه الله تعالى. فإن الإمام ابن رجب رأى أن يكمل هذه الأحاديث إلى 50، واختار أحاديث يرى أنها من الأحاديث الجامعة المفيدة. فاختار الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 43، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض المقصود بها أنصبة الورثة من تركة مورثهم،
فهذه التركة قد فرضها الله جل وعلا بتقدير وفرائض منه سبحانه وتعالى للورثة، ولم يكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بيّن الله جل وعلا في كتابه ذلك وأنصبة الورثة. وأنصبة الورثة جاءت في آيات في سورة النساء. أول تلك الآيات قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى نهاية الآية الحادية عشرة. وهذه فيها نصيب الأولاد الذكور والإناث وكذلك الوالدين مع الأولاد، وإذا انفردوا جمعته هذه الآية. ثم في الآية التي بعدها ذكر الله جل وعلا أنصبة الزوجين وكذلك الأخوة لأم، ثم ذكر الله جل وعلا في آخر آية من سورة البقرة نصيب الأخوة والأخوات: يستفتونك في الكلالة. هذه الآية في الأخوة لأب، سواء كانوا أشقاء أو لأب، والأخوات. فهذه الآيات تجمع أحكام الفرائض، وهذا الحديث هو المكمل لهذه الفرائض التي ذكرها الله جل وعلا، وهو نصيب العصبة. فأولى رجل ذكر هم العصبة، والعصبة في حكمه أنه يأخذ ما بقي بعد الفرائض كما جاء في الحديث هذا: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا العصبة يأخذون بعد أصحاب الفرائض. وإذا انفرد العصبة أخذ المال كله. إذن حكم العاصب أنه يأخذ ما بقي بعد الفرائض، وإذا انفرد أخذ المال كله. وإذا استوعبت الفرائض التركة سقط العاصب ولم يرث شيئا. نعيد حكم أولى رجل ذكر وهو العصبة أنه لا يرث إلا بعد أصحاب الفرائض، وأنه إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا استوعبت الفرائض التركة سقط. والولد الذكر عصبة، ولكن لا يسقط الولد بحيث أن تستوعب التركة المال كله، فلا يسقط الولد. الولد يرث بالتعصيب، فهو أولى رجل ذكر، ولكنه مع وجود الولد لا يمكن أن تستوعب التركة أصحاب الفرائض بحيث يسقط الولد، لا يمكن. وأما الأب فإنه يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، قد يرث الأب بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بهما جميعا الأب. ومن أحكام العصبة أيضا أن العاصب لا يرث معه أخته إلا في الولد والإخوة، إلا في الولد والإخوة، فالولد ترث معه أخته فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخوة ترث معهم أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما ما عداهم من العصبة فإن الأخت لا ترث معهم. مثال ذلك العم، لنفرض أن شخص توفي عن عمه أخو أبوه، وهذا العم له أخوات أي عمات، فهذا الذي توفي له عم وعمات، ولنفرض أن العم واحد والعمات عشر، فإن العم هو أولى رجل ذكر فينفرد بالمال كله، فلا يرث معه أخواته، فلا ترث العمات مع العاصب إلا في الولد وإن نزل الولد وولد الولد، وكذلك في الأخوة. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، طبعا يدل على أن غير الإخوة والأبناء لا ترث معهم أختهم هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فدل على أنه للذكر ينفرد بذلك ولا يكون الأخوات معه. أما الأبناء والأخوات فقد جاء فيها الدليل في القرآن، وكذلك الأخوة والأخوات جاء الدليل فيها في القرآن، وما لم يأتي الدليل به يبقى على هذا الحديث أنه لأولى رجل ذكر. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء في أولى رجل ذكر في ميراث الأخوة مع الجد، فلو توفي متوفي عن جد وأخوة فهل يحجب الجد الأخوة أو يرث الأخوة مع الجد على تقسيم ذكره العلماء رحمهم الله تعالى؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن الصحابة من رأى أن الجد يحجب الأخوة ولا يرثون معه، ومن الصحابة من رأى أن الأخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب زيد بن ثابت أن الأخوة يرثون مع الجد، ومذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الأخوة، وعلماء المذاهب الأربعة اختلفوا في ذلك، فجمهورهم على أن الأخوة يرثون مع الجد، وأما الراجح في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من المحققين في المذهب على أن الجد يحجب الأخوة فلا يرثون معه، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم وكذلك علماء هذا الزمان كشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، فإنهم يرون أن الجد يحجب الأخوة ولا يرث الأخوة مع الجد، واستدلوا لذلك بأدلة منها أن الإجماع قد انعقد بين العلماء على أن ولد الولد يحجب الأخوة كالولد، الولد بالاتفاق يحجب الأخوة وكذلك ولد الولد، قالوا وكذلك الأب يحجب الأخوة باتفاق العلماء وإجماعهم، قالوا وكذلك أبو الأب، لماذا تحجبون الأخوة بابن الابن قياسا على الابن ولا تحجبون الأخوة بالجد مع أنه أبو الأب؟ فإما أن تحجبوا الأخوة بالجد كما حجبت الأخوة بابن الابن أو تورثون الأخوة مع ابن الابن، وكذلك استدلوا بالآيات التي جاءت في القرآن أن الجد سمي أبا، نعبد آباؤك القرآن، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد آباؤك إبراهيم، مع أن إبراهيم جده، هذا كلام يعقوب لبنيه، فسموا إبراهيم أبا، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد آباؤك إبراهيم، فذكروا وسموا إبراهيم أبا مع أنه جد. فهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل الجد أولى رجل ذكر أو لا، أو أنه مساو للأخوة، فهذه من المسألة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. فهذا الحديث فقول يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهذا مما استدل به من رأى أن الجد يحجب الأخوة في أدلة كثيرة استدل بها العلماء على أن الجد يحجب الأخوة، والمسألة خلافية بين العلماء. فهذا لعله ما يتعلق بأحكام هذا الحديث، وكتاب الفرائض وأحكام الفرائض جميلة ومشوقة، ويحسن لطلبة العلم أن يتعلموا أحكام الفرائض، فإن بعض طلبة العلم لا يهتم بذلك، و من الناس من يضع عقبات أمام تعلم هذا العلم، وذلك بقوله أن هذا العلم صعب ولا يمكن فهمه، فيضع عقبات أمام طلبة العلم ولا يتعبون أنفسهم ويحدثون أنفسهم أنهم لن يفهموا، مع أنه علم سهل ويدور على ثلاث آيات وأحاديث مثلها، فإذا استوعبها الإنسان وحفظها وفهمها فهم هذا العلم. فاحرصوا عباد الله على تعلم هذا العلم النافع. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها في الحديث 44، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، وفي رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث أصل في أحكام الرضاعة، ذاك الحديث الذي قبله أصل في أحكام الفرائض، وهذا أصل في أحكام الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي الحديث يحرم ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب هم الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، يشمل الذكور والإناث، والأخوة وأبناء الأخوة، والأخوات وأبناء الأخوات، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الذين يحرمون من النسب. الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزلنا، وأولاد الأولاد، والأخوة وأبناء الأخوة، والعمات والخالات، هؤلاء الذين يحرمون من النسب. ويحرم من الرضاعة مثل ذلك باتفاق العلماء وإجماعهم بهذا الحديث. وعلى ذلك إذا رضع الإنسان من امرأة فإنها تكون أمه، وأولادها إخوانه، وإخوانها أخواله، والعدد الذي يحصل به التحريم هو 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات، وذلك للحديث الصحيح عن عائشة أنها كانت في أول الأمر 10 رضعات محرمات، ثم نسخت إلى 5، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى في القرآن، تقول عائشة، وهي مما يتلى من القرآن، نسخت إلى 5، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن. قال العلماء: هي لا توجد في المصحف، فكيف تقول عائشة وهي مما يتلى من القرآن؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا فيه أنها نسخت من المصحف في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لزمن يسير، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخت، ولكن ذلك لم يبلغ كثير من الناس لقرب النسخ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الذين يبعدون عن المدينة لم يبلغهم النسخ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال العلماء ووجهوا حديث عائشة في قولها هذا. فلذلك الراجح أنها خمس رضعات مشبعات، وصفة الرضعة هو أن يلتقم الطفل الثدي ثم يمصه ويتركه من نفسه، فلو مص أحد الثديين ثم تركه وانتقل إلى الثدي الآخر فإن هذه رضعة. وكذلك تكون الرضعات في الحولين، للحديث أنه لا يحرم من الرضع إلا ما كان عن جوع، في رواية ما كان قبل الفطام، فهذا الذي يحرم الرضاع فيه. وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن التحريم ينتشر إلى زوج المرضع، فإن زوج المرضع هو الذي ثار اللبن بسببه، فيكون أبا لهذا الطفل الذي ارتضع من لبنه. فإذا أرضعت المرأة طفلا فإن المرضعة تكون أمه وزوجها يكون أبوه. وعلى ذلك هناك مسألة يلغز بها العلماء فيقولون طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وطفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، يلغزون بذلك. والذي له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع قالوا هذا رجل له زوجتين أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى ثلاث رضعات، فيكون قد ارتضع من لبن الرجل خمس رضعات فأصبح الرجل أبوه، ولكن هذه المرأة لم تكن أما له لأنه لم يرتضع منها خمسة إنما ارتضع منها ثنتين ومن الأخرى ثلاث، ولكن هؤلاء النساء يكن زوجات أبوه فيحرمن عليه من هذا، من هذه الناحية. وأما من كان له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع قالوا هو طفل ارتضع من امرأة رضعتين وهي كانت عند زوج ثم طلقها وتزوجها زوج آخر فأنجبت من الآخر ثم أرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات فإنها تكون أما له لأنها أرضعته خمس رضعات، رضعتين من حليب الرجل الأول وثلاث رضعات من حليب الرجل الآخر فتكون هي أم له. وأما أزواجها فلا يكونون أبا لهذا الطفل لأنه لم يرتضع منهم من لبنهم خمس رضعات. وكذلك يحرم من الرضاعة مع النسب بالمصاهرة، فالمصاهرة أيضا تحرم على المرتضع. مثال ذلك أب من الرضاع، أب من الرضاع تزوج امرأة، فإن هذه المرأة التي تزوجها أبوه من الرضاع تكون محرمة على هذا الولد من الرضاع بسبب المصاهرة وليس بسبب النسب، بسبب المصاهرة، فإن أبوه من الرضاع بسبب تزوجه من هذه المرأة أصبحت هذه المرأة زوجة أبيه، فأصبحت محرمة عليه بالمصاهرة كولد الصلب. ومن العلماء من رأى أن المصاهرة لا تدخل في هذا الحديث، فلا يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة، وهذا القول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، ولكن العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك، ويرون أن الرضاعة يحرم بها ما كان عن نسب وعن مصاهرة. والتحريم في الرضاع إنما يكون على المرتضع ولا ينتقل إلى والديه ولا إلى إخوته. فرجل ارتضع من امرأة تكون هذه المرأة أم له، ولكن لا تكون أما لإخوته، فإخوته ليس لهم علاقة بهذه المرأة، وهذا مما يقع فيه الخطأ عند البعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. ونفسح المجال للأسئلة لأني أعتقد أن الرضاع سوف يكون فيه أسئلة. نعم.
حفظكم الله، يوجد سؤال واحد في المجموعة الله يحفظكم.
نعم.
تفضلوا يا إخوة، من عنده سؤال في الرضاع يكتبه يرسل.
يقول لك شخص توفي وله أم وأخوات، ما يرث الأخوات؟ الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، فالأم إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة فإن الأم لها السدس والباقي للأخوات، ف الأخوات ميراثهم الثلثان لا يزيد عن ذلك إذا كانوا إناثا، فيكون للأم السدس وللأخوات الثلثان وهم أربعة من ستة والأم واحد من ستة، فتكون المسألة من خمسة، فتقسم على خمسة لأن فيها رد، هذه المسألة فيها رد. فإن كان معهم عاصب أخذ الباقي وهو السدس، والعاصب هنا عم أو ابن عم، فالمقصود أن الأم لها السدس والأخوات لهم الثلثان، فإن كان ليس لهم عاصب قسم على خمسة، وإن كان لهم عاصب بقي السدس يأخذه العاصب. يقول إذا توفي عاصب كيف العاصب توفي؟ ما يصلح تقول توفي عاصب. هل يرث مع بنت العم؟ السؤال يحتاج إلى توضيح. العاصب هنا الوارث، فكيف هو وارث وتوفي؟ وبنت العم لا ترث، قلنا بنت العم لا ترث، بنت العم لا ترث، يرث ابن العم. فلو أن شخص توفي وله ابن عم، ابن العم الآن هنا وارث لأنه أقرب رجل ذكر، وابنة العم لا ترث معه. قلنا حنا كما تقدم في الدرس أن العاصب لا ترث معه أخته إلا الولد والأخ فقط، إلا الولد والأخ هي التي ترث معه أخته، وأما من عداه فلا ترث معه أخته. فعلى ذلك ولد العم إذا كان عاصب أخته بنت العم لا ترث معه. نعم، أقل من 5 رضعات لا يعتد به، أقل من 5 رضعات لا يعتد به. بعض المذاهب يرون أن ربعة واحدة تكفي، لكن الراجح 5 رضعات كما صح به الحديث، فما كان دون 5 رضعات لا يعتد به. نعم، يقول فهمنا يا شيخ أن التحريم في المصاهرة والنسب يكون في حق الذي رضع فقط دون إخوته. نعم، في المرتبع فقط دون إخوته، والمقصود بالمرتبع، المقصود بالمرتبع الذي رضع، فالذي رضع تكون من أرضعته أمه وكل أولادها إخوة له، وزوجها أبوه، وأخوة الزوج أعمامه، وإخوة الأم أخواله، وهكذا. فالأمر متعلق بالمرتضع، أما إخوة المرتضع فليس لهم علاقة، وأما أبناء المرضع فإنهم جميعهم إخوة له، لأن هناك من يخطئ. ففاطمة أرضعت زيدا مع ولدها عمرو، فيظن الظان أن زيد أخ لعمرو فقط، لا، زيد أخ لعمرو وكل أولاد هذه المرأة وكل بنات هذه المرأة يكون إخوة له. انتبهوا لهذه، هذه مسألة تقع عند كثير من الناس. زيد رضع من فاطمة مع عمرو، فيرون أن زيد أخو لعمرو فقط وليس أخو لأبناء فاطمة الآخرين وبناتها. لا، غلط، زيد أخو لجميع أولاد هذه المرأة، سواء من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من زوج بعده. فمن زوج قبله يكون إخوانا له من الأم من الرضاع، والذين من هذا الأب زوج فاطمة الذي ارتضع من حليبه فإن هؤلاء يكون إخوة له من الرضاع من الأم والأب. وكذلك أبناء هذا الأب من مرأة أخرى يكونون إخوة لهذا المرتضع من الأب. فينتبه لهذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله، أرضعتني امرأة، هل زوجها يعتبر محرم لزوجتي؟ وجزاكم الله بخيرا. على قول من يقول أن المصاهرة يحرم بها الرضاع، نعم، فأنت ابن له من الرضاع، وزوجتك زوجة ابنه، فتكون محرما له من الرضاع. يقول أسهل طريقة لضبط حساب المواليد، أسهل طريقة أن تتعلم، تعلم المواريث، فإذا تعلمت الوريث عرفت ذلك. عندي جدول من حفظه سهل عليه أقدر أقول 90% أو 80% من المواريث. ورقة من وجهين، إذا حفظت هذه الورقة فإنك تقطع شوطا كبيرا في المواريث، انظر إليها كل يوم وسوف تجد أنك قد قطعت شوطا كبيرا في المواريث. بعد ذلك تجلس عند أحد المشائخ وتدرس المواريث فيكون الأمر سهلا عندك كثيرا. يقول: إذا المرتضع شيخنا، إذن المرتضع شيخنا يجوز له أن يختلي بأخته من الرضاع والسفر معها ويكون محرما لها، وكذلك نقيس عليه عماته وخالاته من الرضاع. نعم نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.